أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب اللباس.
قسمين، قسما إلى اليمين وقسما إلى اليسار، فيكون هنا والذي في الخلف أو فوق الرأس يذهب إلى الخلف. هذا هو السنة. وقد كان الناس فيما سبق فيما نعلم، يعني فيما شاهدناهم، الذين يتخذون الرؤوس الذين يتخذون الشعر من الرجال كانوا يفرقون، وكذلك النساء كنا يفرق. فهذا هو السنة. وأما السدل فهو مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عبد الرحمن. إيه ربما يعني تريد أن تقول لماذا اختصصها بهذا الحكم؟ هنا أقول قد يؤخذ منه، مع أن الأشياء في هذا كثيرة في القرآن الكريم، ما يدل على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه عدم الخصوصية. أحمد. كيف؟ هو يقول ما دام ثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في اخر حياته انه على راس 100 سنة لا يبقى على وجه الارض ممن هو عليه اليوم احد، فكيف يكون راه وهو يطوف بالكعبه؟ هو نعم، لكن هو الحديث الذي اشرنا اليه انه لا يبقى على راس 100 سنة ممن على وجه الارض احد يدل على أن حديث تميم الداري، وهذا الحديث تميم الداري غير صحيح، ويدل على أن هذا الحديث كأنه والله أعلم رآه ممثلا له خلف عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم يقتل الدجال وكلاهما يسمى مسيحا. نعم ضعيف. نعم خاب المسلم. نعم
الفرق في الجوانب، بعضهم يفرقون من هنا يجعل الطرف هنا،
نبينا نتكلم عليها نشوف الكلام الشارح عليه. الذوائب بعد الذوائب، اقرا الحديث هذا.
باب الذوائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبسه قال اخبرنا حسين قال اخبرنا ابو بشر حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا حسين عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال: بذؤابتي أو برأسي.
وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن عباس على جعل الرأس ذؤابة. وش معنى ذؤابة؟ ها؟ وش معنى ذؤابة؟ أي نعم، يعني يظفر. نعم. شوف الحديث باب الفرق. اي وش معنى الفرق؟
قوله: باب الفرق بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف، اي فرق شعر الراس، وهو قسمته في المفرق، وهو وسط الراس، يقال فرق شعره فرقا بالسكون، واصله من الفرق بين الشيئين. والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى داره وسط الرأس.
إلى
دارة وسط الرأس. وهو بفتح الميم وبكسرها، وكذلك الراء تكسر وتفتح. ذكر فيه حديث.
طيب يعني إذن من هذا إلى الهامة، هذا يفرق يمين ويسار. نعم.
ذكر فيه حديثين
أو ذكر.
ذكر فيه حديثين، الأول قوله عن ابن عباس كذا وصله إبراهيم بن سعد ويونس، وقد تقدم في الهجرة وغيرها، واختلف على معمر في وصله وإرساله. قال عبد الرزاق في مصنفه أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذكره مرسلا، وكذا أرسله مالك حيث أخرجه في الموطأ عن زياد بن سعد عن الزهري، ولم يذكر من فوقه. قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه.
وقد سبق لنا أن مثل هذا لا يعد قدحا، يعني إذا ذكر الحديث مرسلا وقد وصل في طريق آخر أو في سياق آخر فإن هذا لا يعد قدحا في الحديث، لأن احتمال الانقطاع قد زال ببروده متصلا من وجه آخر. فإذا قال قائل إذن لماذا يحذف الراوي السند أو الرجل اللي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا كما أننا نحن الآن قد نتكلم في موعظة وغيرها ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، فيكون هذا الراوي تكلم به مرة وجزم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صحيح عنده. والمهم أنه إذا جاء مثل هذا حديث يروى موقوفا من طريق ومرفوع من طريق آخر أو مرسلا من طريق ومتصل من طريق آخر فإن هذا لا يقدح في صحته ولا يعد هذا اضطرابا، لأن الجمع هنا ممكن. نعم استمر.
قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، في رواية معمر وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع ما يصنع أهل الكتاب.
اللهم صل وسلم.
قوله وكان أهل الكتاب يسجدون أشعارهم بسكون السين وكسر الدال المهملتين أي يرسلونها، وكان المشركون يطرقون هو بسكون الفاء وضم الراء، وقد شددها بعضهم حكاه عيار. قال والتخفيف أشهر، وكذا في قوله ثم فرق، الأشهر فيه التخفيف، وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإيمان من أهل الكتاب، ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة، فكان يحب موافقتهم ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان. فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله واستمر أهل الكتاب على كفرهم تمحضت المخالفة لأهل الكتاب. قوله ثم فرق بعد، في رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق، وكان الفرق
ثم أمر
بالفرق ففرق، وكان الفرق آخر الأمرين ومما يشبه
آخرة.
وكان الفرق آخر الأمرين ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدم، ومنها صوم عاشوراء. ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده، ومنها استقبال القبلة ومخالفتهم في مخالطة الحائض، حتى قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فقالوا ما يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وقد تقدم بيانه في كتاب الحيض، وهذا الذي استقر عليه الأمر. ومنها ما يظهر لي النهي عن صوم يوم السبت، وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النساء وغيره. وصرح أبو داود بأنه منسوخ وناسخه حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنهما يوما عيد أنهما يوما عيد ويقول إنهما يوما عيد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم. وفي لفظ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد. أخرجه أحمد والنسائي. وأشار بقوله يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إخراج السبت وكذا الأحد ليس جيدا بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه. وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر لمخالفة أهل الكتاب. قال عياض سد الشعر إرساله يقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه وكذا الثوب والفرق
وكذا
الثوب
ثوب
والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين. قال والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال والذي يظهر أن ذلك وقع بوحد لقول الراوي في أول الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النسب ومنع السدل واتخاذ الناصية ومنع السدل واتخاذ الناصية. وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله إنما هو لأجل استئلافهم فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم فكانت مستحبة لا واجبة عليه. وقول الراوي فيما لم يؤمر فيه بشيء أي لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب والندب. وأما توهم النسب في هذا فليس بشيء لا مكان لإمكان الجمع بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكما شرعيا إلا من جهة المصلحة. قال ولو كان السدل منسوخا لصار إليه الصحابة أو أكثرهم. والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل ولم يعب بعضهم على بعض. وقد صح أنه كانت له صلى الله عليه وسلم لما فإن انفرقت فرقها وإلا تركها. فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب وهو قول مالك والجمهور. قلت وقد جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق واستدل برواية معمر التي أشرت إليها قبل وهو ظاهر. وقال النووي الصحيح جواز السدل والفرق. قال واختلفوا في معنى قوله يحب موافقة أهل الكتاب فقيل للاستئلاف كما تقدم وقيل المراد أنه كان مأمور باتباع شرائعهم فيما لم يوحى إليه بشيء وما علم أنهم لم يبدلوه. واستدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا ما يخالفه. وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل يحب بل كان يتحتم الاتباع. والحق أن لا دليل في هذا على المسألة لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ عنهم هم إذ لا وثوق بنقلهم. والذي جزم به القرطبي أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل، ويحتمل أيضا وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما، إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب، لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة. فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم. وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على 30 حكما.
جمعت أو جمعتم؟ طبعا جمعتم.
وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على 30 حكما. وقد أودعتها كتابي الذي سميته القول الثبت في صوم يوم السبت، ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق وقوله ثم فرق
قوله يعني يؤخذ من قوله وقوله
وقوله ثم فرق بعد نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته ولله الحمد.
ثم فرق بعد نسخ تلك الموافقة.
هاي بين قوسين ثم فرق.
ها؟
وقوله ثم فرق.
كيف؟
بعد نسخ.
ويؤخذ
بعد نسخ.
ويؤخذ. أعد سطر.
ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق
بعد
سد القول ثم قال بعد نسخ حكم تلك الموافقة كما قال.
ثم تفارق بعد نسخ يعني يؤخذ منه نسخ حكم تلك الموافقة.
ويؤخذ منه أن شرع من قبل
كيف؟ أعد.
ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق بعد نسخ حكم تلك الموافقة.
نسخ ثم فرق بعد نسخ حكم تلك الموافقة يعني كان بالأول يوافق ثم بعد ذلك نسخ حكم الموافقة. كيف؟ هو اللي قرر أن حكم شرع من قبلنا ليس شرع له، وذكر حديثها مخالفة. نعم.
ويؤخذ منه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. الحديث الثالث حديث عائشة.
طيب المهم فهمنا أن استدل إنه يترك الشعر على ما هو عليه، يعني ينسد من وراء، ينسد من الجانب، ينسد على الجبهة، يترك. والفرق أنه يفرق يمين ويسار ويضم كان على الجبهة إلى اليمين في الأيمن واليسار في الأيسر. بقي أن يقال ما قولكم في الذين يفرقون رؤوسهم من جانب؟ في ناس الآن يفرقون من جانب هكذا، هل هذا خلاف السنة أو لا؟ الجواب لا شك أنه خلاف السنة، الفرق يكون بالوسط. ولكن يبقى هل يدخل هذا في التحذير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، وأن هذه المشطة الميلة بعض العلماء أدخلها فيها وقال إن هذا بالنسبة للنساء حرام ولا يجوز. وكذلك بالنسبة للرجال نقول هذا أيضا خلاف السنة فلا ينبغي للإنسان أن يفعله. ونحن الآن نشاهد رجالا يفرقون من جانب واحد، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. ومن أراد أن يفرق فليفرق كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الشعر لا يحتمل الفرق، يعني ليس طويلا كثير لكن ليس بطويل، فهنا لا حاجة إلى الفرق، يعني لا أبقاه كما هو. كما ذكر الحافظ رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا لا يفرق إذا كان الشعر قصيرا، فهذا لا بأس به. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في الحج، والشعر كما نعلم ينبت شيئا فشيئا، ولا يمكن أن يفرقه من حين ما ينبت وهو صغير. فإذا كان الشعر لا يحتمل الفرق ترك كما هو، وإن كان يحتمل الفرق فإن السنة أن يفرق. والله أعلم. كلام حافظ كم صفحة؟ 373. كلام عمر رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين،
سمعت عمر يقول لا أثر لي قبل الله
قوله سمعت عمر يقول من ظفر بفتح المعجمة والفاء مخففا ومثقلا. قوله فليحلق ولا تشبه بالتلبيث يعني في الحج. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا كذا في هذه الرواية. وتقدم في أوائل الحج بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا كما في الرواية التي تليها هذه في الباب. وأما قول عمر فحمله ابن بطال على أن المراد إن أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعر، لم يجز له أن يقصر لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق. وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير، فشبه من ظفر رأسه بمن لبده، فلذلك أمر من ظفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الظفر، أي من أراد أن يظفر أو يلبد فليحلق، فهو أولى من أن يظفر أو يلبد. ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة. وأما قوله تشبه، فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله، والأصل تتشبه، والأصل لا تتشبه، فحذفت إحدى التائين. قال ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة، والأول أظهر. وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه،
فهم.
وأما قول ابن عمر فظاهره أنه
قول ابن عمر
وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى، فأخبر هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وتقدم شرح التلبيد وحكمه في كتاب الحج، وكذا حديث ابن عمر في التلبيد، وحديث حفصة إني لبت رأسي وقلت هدي الحديث.
خلاص، هو الظهري يعني لأن التلبيد يكون في الحج، فلا ينبغي للمحرين أن يتشبهوا بذلك. وأما قول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملبدا فهذا في الحج. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
في بحث ها؟ ما هو؟
بالنسبة لعيسى عليه السلام.
نعم، أين؟
أقرأ.
ها؟ لا طويل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الذي عليه نتوكل به نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا بعض ما كنت بجمعه في صفة عيسى عليه السلام. روى البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر تحويلا، وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم قال ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس يعني الحمام ورأيت إبراهيم وأن أشبه ولده به. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصبر، وأما موسى فآدم جسيم صبر كأنه من رجال الصبر. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عمر بن عمر قال حدثنا موسى عن نافع عن عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء الحديث. وفيه أيضا ثم رأيت رجلا جعدا قطرا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطر واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال تابع عبيد الله عن نافع. وقال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال سمعت إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل فإذا رجل آدم سق الشعر يهادى بين رجلين ينطق رأسه ماء. فقلت من هذا؟ قال ابن مريم. فذهبت فإذا رجل أحمر جسيم جعل الرأس أعمر عينه اليمنى الحديث يقصد الدجال.
نعم.
ووجدت في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة عن أبي العاليد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو في سنة عن أبي العاليد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري أبي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس فما تجمع في وصف عيسى عليه السلام أنه ربعة وأحمر من رواية أبي هريرة وأنه أحمر جعد عريض الصدر من رواية ابن عباس وعنه مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس وآدم رجل الشعر عن نافع عن ابن عمر وعبيد الله عن نافع وآدم سبط الشعر سالم عن ابن عمر ومربوع الخلق إلى الحمر والبياض وسبط الرأس أبي العالي عن ابن عباس. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح تعليقا على قوله كأنما خرج من ديماس أن المراد بذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في حمام فخرج منه وهو محتمل يراد به الحقيقة لرواية ابن عمر ينطق رأسه ماء ويقطر رأسه ماء ويحتمل أنه كناية عن مزيد نضارة وجهه ويؤيده رواية أبي هريرة عند أحمد يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل. وقوله رجل الشعر أي دهنه وسرحه. وقد ذكر في رواية سالم أنه سبط الشعر وفي رواية ابن عباس جعد والجعد ضد السبط فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعر ووصفه لجعودة في جسمه لا شعره والمراد بذلك اجتماعه واكتنازه. وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمر. والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة والآدم الأسمر ويمكن الجمع بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب وهو في الأصل أسمر. ثم قال وقد وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمر فظهر أن ابن عمر أنكر شيئا حفظه غيره. وأما قول الداود إن رواية من قال آدم أثبت فلا أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هريرة وابن عباس على مخالفة ابن عمر. وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة في نعت عيسى إنه مربوع إلى الحمرة والبياض. وبالنسبة للقسم الذي وقع من ابن عمر قال ابن حجر وقد تقدم البيان الجمع بين ما أنكره ابن عمر وأثبته غيره وفيه جواز اليمين على غلبة الظن لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال لا عيسى وقرب ذلك أن كل منهما يقال له المسيح وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال كما تقدم. وكأن ابن عمر قد سمع سماعا جزما في وصف عيسى أنه آدم فساغ له الحلف على ذلك لما غلب على ظنه أنه من وصفه لأنه أحمر واحد. أما النووي فقد قال في شرح مسلم كتاب الإيمان الجزء الثاني فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم ولا يكون المراد حقيقة الأدمى والحمرة بل ما قاربهما والله أعلم. وفي شرح القسطلاني قال في الحديث الذي في بدء الخلق في قوله للحمرة والبياض لم يكن شديدهما. وقال في كتاب الأنبياء فأما عيسى فأحمر أي اللون وهو عند العرب شديد البياض مع الحمرة. وأيضا في عمد القاري يعني يعتبر ما تقدم
والله الأقرب والله أعلم أن سمرته ليست شديدة وحمرته ليست شديدة فيكون بينهما. فمن أطلق أنه أحمر فلقربه من الحمرة ومن أطلق أنه آدم فلقربه من السمرة. وهذا أحسن من قول ابن حجر رحمه الله لعله طرأ له ما جعله يحمر وجهه فإن الأصل خلاف ذلك. نعم.
ثم قال المسيح الدجال.
نعم.
كأنه ذكر رجل يبق في البيت.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ المسيح الدجال.
نعم.
والمسيح يبق في البيت.
هذا فيه ذكر الشيخ
ما ذكرنا البارح ان اجبنا عنه البارح
طواف المسيح
ان طواف المسيح
الدجال
اي نعم المسيح الدجال اجبنا عنه
وما هو يا شيخ
طيب اذكر ربما عادي
وفيه دلالة على أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة أي زمن خروجه ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي وفي كتاب الإيمان النووي شرح النووي قال القاضي عياض أنه يعني زمن فتنته لا يدخل
ذكرنا ثم أوردنا إشكالا أيضا وهو قول الرسول لا يبقى على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه اليوم أحد ثم أجبنا عن هذا الإشكال أيضا. نعم.
طواف ما أجب. لكن.
كيف؟ طواف. أجبنا عنه.
الطواف شيء.
إيه نعم. قلنا الطواف إن كان حقيقة إنه رآه حقيقة. فالنفي نفي دخول مكة والمدينة بعد خروجه للفتنة التي يفتن بها الناس. ولكن أوردنا إشكال إذا كان هذا حقيقة رآه يطوف بالبيت حقيقة. مع أن الرسول أخبر بأنه سيموت من على وجه الأرض وقلنا لعل هذا من باب التمثيل أي مثل له يطوف بالبيت وحينئذ يرتفع الإشكال نهائيا
إليك مراد أن يطوف الدجال بالبيت
الله يهديك هذا الجواب إذا كان الدجال ليس حقيقة في ذلك الوقت وإنما مثل للرسول عليه الصلاة والسلام رجل يشبه الدجال على أنه يطوف بالبيت ونقول أنه مثل بناء على أن الرسول ثبت عنه في البخاري أنه على رأس 100 سنة لا يكون على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد وهذا يقتضي أنه لا دجال ولا غيره يبقى فيكون هذا تمثيلا وحينئذ لا أشكال فإن كان حقيقة أنه الدجال حقيقة فإن منعه من دخول مكة والمدينة إنما هو حين خروجه في آخر الزمان واضح؟ وهذا تكلمنا عن البارحة أنا أقول إن الحديث الثاني يتعين أن يكون هذا على سبيل التمثيل يعين أن يكون هذا على سبيل التمثيل ولولا أن الرسول قال لا يبقى على وجه ممن هو عليه لما أحد لقلنا لعله هذا عام ويخصص الدجال لكن الدجال عام ما هو موجود ولا هو معروف هنا. نعم
سيخرجون
مرة أخرى. نعم. سيبعثون بارك الله فيك. يبعثون يعني ذرية هؤلاء هم الآن موجودين في عهد ذي القرنين منذ آلاف السنين. لكن البعث الذي سيكون هذا لذريتهم تتناسب. والرسول مو معناه يقول إنه على رأس 100 سنة يموت كل اللي بالأرض. لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه اليوم أحد. وليس المعنى إن كل اللي على الأرض يموتون. لو كان كذلك كمشكلة وش اللي جابنا احنا
هذا بالنسبة لنفس الناس
يعني. نعم نعم
الناس
نعم
نفس الناس نعم
يأجوج ومأجوج موجودين من زمان ويتوالدون مثل غيرهم
موجودين معنا
موجودين الآن ويتوالدون إذا كان في آخر الدنيا بعثهم الله عز وجل وخرجوا والذي من نشاط الساعة مو بيأجوج ومأجوج خروج يأجوج ومأجوج ولهذا قال يوحي الله إلى عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم يأجوج وماجوج فيأتون في زمن المسيح ويفسدون في الأرض نعم
مرة الحديث بشأن الدجال فضلت الشيخ ما أدري يعني صحيح أو لا أن كان أحد اليهود بأبحر مع جماعة من البلك وجد
هذا معروف حديث تميم الداري في مسلم لكن كثير من العلماء طعنوا في هذا الحديث قالوا لا أصل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدوائر
أخذنا قرأنا
باب القزع حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أي أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. القزع قال العلماء هو أن يحلق رأس الصبي، يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، يعني مو جانب يحلق كله وجانب يترك، يكون قطعا كقطع السحاب في السماء، وكل قطعة من السماء من السحاب تسمى قزعة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والنهي يشمل الذكر والأنثى. وقول ابن عمر رضي الله عنه الصبي على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل. وأما توقف عبيد الله فهذا من باب الورع، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول الصبي ولم يذكر الجارية، ولكن لا شك أن الحديث عام نهى عن القزع. فأما القصة لتكون يقص من أمام رأس الصبي فهذه لا بأس بها ولا حرج، وكذلك لو قص من خلفه من شعره المسترسل فلا حرج أيضا، لكن المنهي عنه أنه يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، أو أن يبطي الناصية وحدها. نعم.
إذا احتاج الإنسان حلقة في مكان
الجارية هذا لا بأس به، إذا احتاج الإنسان وكان فيه جروح مثلا وحلق ما على الجرح ليتمكن من دوائه، أو حلق جانب الرأس لأجل الحجامة فلا بأس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه احتجم وهو محرم، والاحتجام لا بد أن يحلق موضع الحجامة، لا سيما أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الشعر، فهذا لا بأس منه.
ترك بعض الشعر يعني يحلق
إيه مرة نعم. وأما التخفيف، تخفيف بعضه وبقاء بعضه طويلا فلا بأس به ولا أدخل في القزع. نعم نعم.
إذا وردت عن نفسه اللفظة والراوي
فسرها
الصحابي
نعم،
فتفسيرها
خص
من اللغة،
أي من الحديث؟
لا من اللغة.
نعم.
أيهم يعني؟
لا يؤخذ ما دل عليه الحديث
تخصيصا،
لا ما دل عليه الحديث من العموم، ويجعل كلام الصحابي من باب التمثيل. نعم.
حدثني مسلم بن إبراهيم
ثلاثة؟ طيب ثلاثة ثلاثة.
حدثني مسلم بن
عادتنا إذا سأل ثلاثة ما عاد سأل الرابع. نعم.
حدثني مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك.
طيب شوف القرآن القصة، يمكن الأخ يسأل عنه. شوف القصة الآن أسرع.
قال وأما القصة قال وأما القصة بضم القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة، وهي هنا شعر الصدغين وشعر القفاء للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع المفروض للتنزيه أن يترك بناصيته شعر بضم التحتية مبنية للمفعول، وشعر نائب
أن يترك
بناصيته شعر بضم التحتية مبنية للمفعول، وشعر نائب الفاعل وليس في رأسه شعر غيره، وكذلك شق رأسه بكسر الشين المعجمة وفتحها هذا وهذا أي جانبيه،
شق
أي وكذلك شق رأسه بكسر الشين المعجمة وفتحها هذا وهذا أي جانبين، ولا فرق في الكراهة بين الرجل والمرأة، فليس ذكر الصبي قيدا قيدا. وكرهه مالك في الجارية والغلام، ووجه الكراهة لما فيه من تشويه الجلد أو لأنه زي الشيطان أو زي اليهود. وهذا الحديث أخرجه مسلم في اللباس وأبو داود في التردد والنسائي في الزينة وابن ماجه في اللباس.
نعم، وهكذا قال المؤلف أنه للتنزيل، ولكن ينبغي الإنسان أنه ما يفعل ما دام نهي عنه، ولا سيما إن كان على سبيل التشبه. لكن من يقول هذا فعل اليهود أو فعل الشياطين؟ الله أعلم. نعم. ها؟ إيش؟
أي؟
يحلقون الوسط. هذا قصد. هذا قصد. إيش؟ على محل القبيلة يعني. مثل الوصم من البعير. لا هذا قزعل. هنا ما
هذا هو
هي مكروه هذا من يعني.
حدثني مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن علي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب تطيب المرأة زوجها بيديها. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض.
لحرمه يعني لإحرامه، كما تفسر الرواية الأخرى كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي هذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للطيب، لأنه جعله من آخر شيء يمسه، حيث إنه مسه عند الإحرام قبل أن يمنع منه. ثم إنه من حين ما تحلل بادر فتطيب قبل أن يطوف بالبيت يوم العيد. وفيه إشارة إلى أن التحلل الثاني لا يكون إلا بعد الرمي والحلق، بعد رمي جمة العقبة يوم العيد والحلق. وهذا هو القول الصحيح الراجح، وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يكون التحلل الأول بعد رمي جمة العقبة يوم العيد، لكن الصحيح ما يشير إليه هذا الحديث وما جاء في بعض ألفاظ الحديث المشار إليه. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، ولأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة. فيترجح القول بأنه لا حل إلا بعد الرمي والحلق بوجوه ثلاثة. أولا أنه قد ورد في بعض الفاظ الحديث إذا رميتم وحلقتم، والثاني أن ظاهر حديث عائشة أنه لم يحل إلا قبل الطواف، ولو كان يحل لقالت ولحله قبل أن يحل. لما قال لحله قبل أن يطوف علم أنه لا حل إلا بعد الرمي والحلق. الوجه الثالث أنه أحوط وأبرأ للذمة، فكان يقول للإنسان لا تلبس ولا تطيب حتى تحلق بعد الرمي، لا شك أن هذا أحوط وأولى. التحلل الأول يختلف عن التحلل الثاني. بماذا؟ لأنه يحل من كل شيء إلا من النساء، يحل من كل شيء إلا من النساء. فإذا حل من كل شيء إلا من النساء صار محلا التحلل الأول، فإذا حل الثاني حل له كل شيء. وهنا مسألة، رجل تزوج امرأة طافت طواف الإفاضة وعليها الحيض، طافت طواف الإفاضة وعليها الحيض، استحيت أن تعلم أهلها، ثم جاءت لبلدها وتزوجت، فما حكم النكاح؟ النكاح باطل غير صحيح، النكاح باطل غير صحيح. ليش؟ لأنها لا تزال على إحرامها، على بقية إحرامها، فإنها لم تحل إلا التحلل الأول، وعلى هذا فيلزمها أن تذهب إلى مكة وتأتي بعمرة وتطوف طواف الإفاضة، ويعاد عقد النكاح، يعاد عقد النكاح لأنه كان غير صحيح. نعم، فمثل هذه المسألة يعني ينبغي لطالب العلم أن يتعود تطبيق الوقائع على الأحكام التي يعرفها، لأن معرفة طالب العلم لتطبيق الوقائع مهمة جدا. ولهذا الصيدلي يعرف الدواء، ومن الذي يعرف كيف يستعمل؟ الطبيب. أنت لو تعرف هذا الدواء، تعرف خواصه وما يكون والأمراض التي يكون دواء فيها، ولكن ما تعرف أن تطبق أهلكت الناس. وهذا هو الذي يضر كثيرا من الطلبة الآن، وخصوصا الذين لا يقرؤون على المشايخ، لا يعرفون أن يطبقوا الأحكام على المسائل، فتجدهم يغلطون كثيرا ويخلطون فيضلون ويضلون الناس في غير علم. فأنا أحب منكم دائما أن تتعودوا على التطبيق، ولو بأن تفرضوا المسائل فيما بينكم في البحث والمناقشة، تفرضون مسائل وتطبقونها على ما عندكم من العلم، حتى تتمرنوا على معرفة تنزيل الوقائع على الأحكام الشرعية. نعم أحمد.
ذكرنا
أيضا بارحة
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخالفة اليهود والنصارى بالصبر، لكن قلنا أن هذا الأمر يعني ليس الوجوب لأن فعل بعض الصحابة جعل هذا الأمر
مستحبا. نعم.
هل في فرق بين الحالتين يعني؟ هذه الرواية ما
ممكن نقدمها
على فعل الصحابة؟
كيف؟ لا، إحنا الآن الرواية ما أبطلنا مجهولة، الرواية إنما حملنا معناها على أحد المعنيين، لأن الأمر يكون الأمر صالح للوجوب وصالح للاستحباب، صالح للوجوب وصالح للاستحباب، فإذا بينه عمل الصحابة عرف أنه للاستحباب، إذا تركه بعضهم وفعله بعضهم عرف أنهم فهموا للاستحباب. لكن حديث ابن عمر أن الرسول قال أحبوا أرخوا اللحاء أو وفروا اللحاء، لفظ يدل على أنه لا بد أنها تترك، فإذا جاء ابن عمر رضي الله عنه وفعل خلاف ما يقضيه اللفظ قلنا لا حجة فيه.
بالمخالفة يعني
قوي ربما أنهم فهموا أن هذه مخالفة في العادات، ما هو على سبيل التدين.
بعد ما هم كلهم يا شيخ،
ما هم كلهم، لو كان كلهم أجمع، لو كان كلهم أجمع، مثل ما ترجح لنا أن القصر في الصلاة ليس واجب لفعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم ينكروا على حيث الأحتاب وعثمان على الصلاة خلفه والإتمام وراءه، لأنهم لو اعتقدوا ذلك الوجوب ما صلوا أربعة، وهم يعرفون أنه يبطل الصلاة. نعم.
التحلل الأول ألا يجيز النكاح؟
إيش؟
الذي يتحلل
لا، كل ما يتعلق بالنساء من نكاح وجماع ومباشرة وخطبة كله ممنوع. نعم. ما توكل إذا كان ما تستطيع فإنها تعتبر محصرة، محصرة، وإذا اعتبرناها محصرة معناها ما صح حجها، تتحلل بهدي إن استطاعت، تتحلل بهدي إن استطاعت، وحينئذ لا يكون حجها تاما، وهي مشكلة معناه إن كان فريضة معناه ما أفرض. وشلون؟ يعني إذا اعتبرناها محصرة. إذا رجعت إذا كانت هي في المملكة مثلا، المملكة بسيطة الحمد لله. ها؟ الخارج تعتبر محصرة. تعتبر محصرة لها. إلا على رأي من يرى إن إنها إذا كانت تلك الساعة تعتقد أنها عاجزة عن البقاء وأنها طافت من باب الضرورة، لكن قضيتنا ما من هذا النوع. نعم.
باب الطيب في الرأس واللحية. حدثنا إسحاق بن نصر.
طيب في الحديث الأول الذي قبله دليل على أن على خيرية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وأنه يحب كل ما يكون سبباً للإلفة بينه وبين أهله، لأنه فرق بين أن تطيب المرأة زوجها أو يتطيب بنفسه. إذا طيبت زوجها كان في ذلك من جلب المودة والإدلال بين الزوج وزوجته ما لا يكون فيما لو تباعدت عنه، وهذا أمر واضح، وهو يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يفعل كل ما يقربه إلى زوجته ويقربها منه. وأما الاستنكاف والاستكبار والإعراض عن الزوجة واعتقاد أنها بمنزلة الخادم فهذا مشكل، يكون فيه عناء ومشقة، ولا يجد الإنسان لذاذة وعيشة حميدة مع أهله إذا كان يعتقدهم هكذا. ولذلك تحصل مشاكل كثيرة في من يذهب هذا المذهب مع أهله. نعم.
باب الطيب في الرأس واللحية. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن.
طيب فيه تطيب المرأة زوجها بيديها، مش الفائدة من قول بيديها؟ هل يمكن طيب بغير يديها؟ هذا من باب التوكيد، كقوله ولا طائر يطير بجناحي، هو لئلا يظن أنها تطيبه أي تأمر الخادم أو أنها تسلم الطيب للرسول عليه الصلاة والسلام فيتطيب به، فقد تطيب بيديها. نعم. إيش؟ أي أو كذلك. نعم نعم تكبوا كبوا. نعم.
باب الطيب في الرأس واللحية. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وزيص الطيب في رأسه ولحيته.
في نسخة بأطيب ما نجد. نعم عندكم هكذا. وبيص بمعنى بريق ولمعان في رأسه ولحيته. في هذا دليل على فوائد كثيرة، منها ما أشرنا إليه من مباشرة المرأة زوجها بالطيب، ومنها أنه يسن إكثار الطيب عند الإحرام، لأنها تقول أجد وبيص المسك في رأسي ولحيته وهو محرم كما في رواية أخرى، فينبغي إكثار الطيب على الرأس واللحية حتى يظهر لهما بريق ولمعان. ومنها أن استدامة الطيب للمحرم غير ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدام ذلك وهو محرم. ومنها أن مس الإنسان لهذا الطيب وهو محرم لا يضر، لأن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وهو محرم، وإذا توضأ وهو محرم وبيص المسك في رأسه الطيب في رأسه ولحيته فلا بد أن يمسه، لا بد أن يمسه. وحينئذ نقول الممنوع أن يبتدئ المحرم الطيب أو أن يتعمد نقل الطيب من جانب إلى جانب من بدنه، مثل أن يأخذ بيده من رأسه يضع مثلا على صدره، هذا لا يجوز. وأما شيء مسه بغير قصد مس الطيب فإن ذلك لا بأس به. ومنه ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن شم الطيب للمحرم لا بأس به، فلا نقول للمحرم إذا دخل سوق العطارين يجب عليك أن تكمم أنفك لئلا تشم الرائحة، بل نقول هذا لا بأس به لأن الإنسان ما قصد. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات اللحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في هذا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان له لحية عظيمة واسعة وكثيفة صلوات الله وسلامه عليه، وكان إخوانه من الأنبياء على هذا النهج وهذا الهدي، وهو هدي الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم. ولكن من اجتالته الشياطين وزاغ قلبه عن هذه الفطرة ذهب يحلقها والعياذ بالله، فيعدل عن طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين إلى طريق المشركين والمجوس واليهود والنصارى. وهذا أمر محزن، حيث ظهر الآن وفشى في كثير من المسلمين، حتى إن بعض البلاد الإسلامية الآن يجبرون من يستنصر بهم على هذه المعصية. شوف كيف يجبرون من يستنصر بهم على هذه المعصية، كيف يجبرون الجيش الذي هو درع البلد والمدافع عنها وعن دينها، يجبرونه على أن يعصي الله، فيقول لا بد أن تحلق لحية، ولو لم يحلق لحيته كل يوم لوجد الجزاء والعقوبة. لا يكفي أن يحلقها مثل كل جمعة، لا، لازم تجي كل يوم وأنت حالق اللحية والعياذ بالله. طيب، هذه يجبر الجندي على معصية الله عز وجل وهو الذي يرجى أن ينتصر به على العدو. انقلاب الحقائق على بعض المسلمين، نسأل الله العافية. نحن نقول أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة الجند الذي زعيمه وقائده رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وقد هزم بمعصية، هزم بمعصية في أحد، حيث قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل كذا وكذا، حصلت الهزيمة، فما بالك بجند يقال لهم كل يوم اعصوا الله ورسوله والعياذ بالله. فهل يمكن أن يكون النصر؟ لا، والأمر والواقع شاهد بذلك بأنه لا نصر، ونحن على هذه الحال أبدا. انظر إلى الإخوان الذين يجاهدون في أفغانستان، تجدهم متمسكين بهذه السنة، ولا نقول لهم بكل سنة، لكن غالبهم والحمد لله متمسك بهذه السنة، ولا سيما زعماؤهم وقواتهم، ونرجو أن يكونوا مستقيمين على شريعة الله في كل شيء حاضرا ومستقبلا. لكن قصدي، هل ضرهم ذلك؟ ما ضرهم ولا منعهم من الإقدام، بل زادهم حماسا ونشاطا وعزا واعتزازا بدينهم وما تابعوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. إلى الرجال بالطيب، وهي تكون في الهودج بعيدة عن الرجال، أو ربما تصله، ما ندري. المهم أنه الأحاديث واضحة في هذا ومحكمة وبينة، أن المرأة ما تطيب وتخرج بالرجال، وفي الحاشة يجب أن يحمل على حال لا تكون هي متعلق النحي. نعم، أخذنا ثلاثة الآن.
باب الامتشار. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى، فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار.
أنا عندي بالفتح والظاهر أنها بالكسر. نعم،
بالفتح.
المدرة عندكم؟
صورة.
لا ما أعلم أنا أسألك شو يقول؟
هو قولك بالمدرة هو عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض.
إيش؟
يقول
هو عود تدخله المرأة في رأسها.
في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض.
عندنا مرسوم يا شيخ حنا رسم
مرسوم.
طيب أقرأ اللي مرسم تقول. اي شو يقول؟
بالمدرى بكسر الميم وفتح الراء بينهما دال دال مهملة ساكنة مقصور عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض أو هو المشط أوله أسنان يسيرة أو عود أو حديدة كالخلال لها رأس محدد.
إيش عود حديدة؟
أو حديدة كالخلال.
ها؟
كالخلال.
كالخلال هنا.
لها رأس محدد أو خشبة على شكل سن من أسنان المشط لها ساعد يحك بها الكبير ما لا تصل إليه يده من جسده. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل المذكور لو علمت
طيب خلاص اللي يظهر من صنيع البخاري أنها هي المشط وهي أحد المعاني التي ذكرها الصنيع رحمه الله والمعروف أيضا فيه أيضا معنى آخر لها أن المدرة ما يغرأ به الإنسان عن نفسه وهي عصية صغيرة وربما يكون في طرفها حربة يدفع بها الإنسان عن نفسه ويدرأ بها وهذه تناسب قوله لطعنت بها في عيني لأن المشط قد يكون من الصعب أن يطعن به في العينين وعلى هذا يكون الرسول معه هذه العصية الصغيرة التي يدرأ بها الإنسان عن نفسه ويدافع ويحك بها رأسه مثل ما يفعل الإنسان بعض الأحيان يحك رأسه بالقلم نعم أو بعود أو ما أشبه ذلك وفي هذا تشديد الرسول عليه الصلاة والسلام على اطلاع الإنسان على بيت غيره لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس فبما رحمة من الله لنت له فهو ألينهم قلبا ولسانا صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك قال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك هذه كلمة شديدة لأن عمله شديد الناس ما وضعوا الأبواب إلا لحماية بيوتهم والشرع ما جعل الاستئذان إلا من أجل البصر لا يبصر الناس ما أكنوه في بيوتهم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ولذلك لو رأيت رجلا يطلع عليك من شق الباب فلك أن تقوم بخفية تمشي على رؤوس إبهامك نعم وتأخذ لك حديدة نعم وتصوبها على عينه وتفضح عينه طيب لو ما قلت له أخر هنا ما حاجة تنذره على طول لكنك تقتل تفقع عينه نعم وتقصد العين لماذا؟ لأن هذا من باب التعزير وليس من باب دفع الصائد فهذه جريمة وهذه عقوبة ما هو دفع الصائل الصائل يجب عليك أن تدافعه بالأسهل فالأسهل لكن هذا لا هذا من باب العقوبة فعلى هذا يجوز لك أن تقتله ثم تفقع عينه طيب وإن طالبك عند القاضي يقول القاضي هذه عين خانت فهانت فهي هدر ما لها قيمة طيب فإن كان الباب مفتوح مر إنسان بالباب وهو مفتوح وشاف البيت بيت بهي وفيه أشياء ووقف ناظر يحق أن نفقع عينه لا ما يجوز نفقع عينه لأننا نحن الذين أهدرنا بيتنا بفتح الباب واضح؟ طيب نعم هنا
باب الفرق
قلنا الفرق يكون في وسط الرأس.
نعم.
إذا كان أصلع يا شيخ له شعر مع الجنب ورد على.
إذا صار له شعر مع الجنب بس له مع الجنبين جميعا. يخلي جنب كل جنب الحال.
هذا يا شيخ من الجنب
على. لا لا لا. كل واحد يروح. أنا أقول كل واحد يروح للثاني. يغطي الصلاة يحط شماعة وطاقية وبس أنت موضوع. نعم.
لا يضره ما بقي من الطيب.
نعم.
شيخ وهو يفعله يعني ويتأكد أنه سيبقى في أثناء إحرامه.
نعم نعم.
قلنا أن الذي يستلم الحجر إذا عاد مع أنه في الطيب لا يستلم مع أنه لم يعمله.
أي نعم.
هو مأمور.
بينهما فرق. بينهما فرق لأن هذا لا يجوز للمحرم أن يبتدع الطيب وهو محرم. وأما استلام الطيب فهي جائزة. استلام الطيب جائزة لكن ابتداؤه لا يجوز. الآن عند مس الحجر كما عندنا أمران: شيء محرم وهو مس الطيب، شيء مستحب وهو مسح الحجر، مسح الحجر. فهل نفعل المحرم لأجل تحصيل السنة؟
لا.
نعم.
شيخ لو كان هذا الذي يطل من البيت يجهل الحكم ويجهل العقوبة
يعني وشي؟
لو كان هذا اللي يعني يرى مع
إيه ما علينا منه.
لا يجهل الحكم.
يجهل الحكم ويجهل العقوبة ما علينا منه.
ما نضمن هذا؟
أبد. لأن هذا حق آدمي. هذا حق آدمي لا لا يستوي فيه العالم والجاهل والمتعمد وغيره. نعم. ثلاثة.
باب ترجيل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله. باب الترجيل.
ترجيل الشعر يعني تسريحه ودهنه وأصلاحه. وفي هذا دليل على أن بدن الحائض على أن بدن الحائض طاهر وهو كذلك. فالمرأة الحائض في الدين الإسلامي طاهرة ليست بنجسة. وعلى هذا فلا يلزمها أن تغسل ثيابها التي حاضت فيها إلا ما أصابها من الدم فقط. وما ظنه بعض النساء من أن المرأة إذا حاضت بثوب لا يمكن أن تصلي فيه فإنه خطأ. إينا. وفيه أيضا دليل على أن المرأة تخدم زوجها في مثل هذه الأمور، لأن الترجيل لا بد له من آلة تأتي بها كالمشط والدهن وشبهها. فخدمة الزوجة لزوجها بالمعروف هذا هو الشرع. وأما المستغربون والغربيون الذين يختمون زوجاتهم فهؤلاء قلب الله فطرتهم فقلبوا أحوالهم، وصار الواحد هو اللي يرجل زوجته يمكن، نعم، أو يأتي لها بالحاجات. وهذا لا شك أنه خلاف الفطرة وخلاف الشرع وخلاف الرجولة. فالرجل رجل والمرأة امرأة، لكن لا شك أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لا، لأن الله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أما أن نجعلها هي التي فوق والرجل هو الأسفل فهذا من هدي الكفار والعياذ بالله. نعم.
بالنسبة للحديث الذي قبل هذا، هل اسم أن تبط عين من باب الصائل أو باب العقوبة أو باب التعزير؟
لا، ما هو من باب دفع الصائل. لو كان من باب دفع الصائل كان بمجرد ما أشوفه أقول: يا فلان اتق الله، لا 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 تطلع علينا، يبي يروح. يمكن من يوم يشوف إننا منتبهين له يبي يروح.
من باب إيش؟
من باب العقوبة والتعزير. والعقوبة والتعزير هو العقوبة، لكن عقوبة غير محددة من قبل الشرع. نعم.
شيخ حسن الله إليك.
عليكم. قل هل يستفاد من قول عائشة كنت طيب النبي بأطيب ما نجد؟ يعني الإنسان يشتري الطيب ولو كان ثمنه باهظا كما هو الآن.
لا، هو ما قال بأطيب ما يكون، أطيب ما نجد، يعني أطيب ما عندنا نطيب به. والطيب، الطيب لا شك إن الطيب مهما اشتريته كان غالي وهو طيب فليس إسراف. اللهم إلا رجل قليل ذات اليد، فهذا قد نقول إنه إسراف في حقه. أما الإنسان اللي مغنيها الله فلا شك إنه كلما كان الطيب أطيب فهو أفضل. نعم. ها؟ نعم يا أحمد.
بالنسبة للرجل نظر من فوق الباب، أراد رجل أن يعزم أن يفقع عينه فهرب، هل حقه يشوف؟
لا 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 لا، ما دام على المعصية فقط. نعم.
باب الترجيل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه.
نعم.
ترجيل التيمم فيه.
إيه. ترجيل والتيمم. ها استقدمنا. كل حديث تقدم.
باب ما يذكر في المسك. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
ولا خلوف
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
ايش؟ مسك. طيب، هذا الحديث فيه دليل على ان المسك من اطيب انواع من اطيب انواع الطيب، وهو كذلك. ولهذا قال ان خلوف ويجوز خلوف، فمن الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، مع ان خلوف فم الصائم وهي الرائحه التي تكون بسبب الصوم، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس، لأنها تكون عند خلو المعدة من الطعام، يكون لها رائحة كريهة، هي مكروهة عند الناس، لكن عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته عز وجل، وكل ما نشأ عن الطاعة فهو خير ومحبوب إلى الله. أرأيتم دم الشهيد؟ والدم كما نعلم مستقدر في عرف الناس. دم الشهيد يأتي يوم القيامة وهو يثعب دما، أو جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكما أن آثار الطاعة المكروهة عند الناس تكون محبوبة إلى الله، فإن آثارها أيضا يكون لها أثر حميد على قلب الإنسان، بشرط أن يأتي بالطاعة على الوجه الأكمل المشروع. ما هو يأتي بالطاعة بصورتها فقط، بصورتها وحقيقتها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى هي نفسك كأنها رجل ينهاك، إذا أردت أن تفعل فاحشة ذكرت الصلاة توقفت. لكن صلاة كثير من الناس الآن لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، يصلي الآن ويذهب يفتح باب الربا في دكانه، يصلي ويذهب يفتح باب الكذب والدجل والغش في سلعته. وشلون هو الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وهذا كلام حق وصدق، لكن المراد بالصلاة الصلاة التي تؤدى على الوجه المطلوب، ما هو بصورة الصلاة. صورة الصلاة لا تفيد القلب شيئا، إنما الذي يفيد هو المعنى الذي يكون من هذه الصلاة، وهو صلاح القلب وطمأنينته وشعور الإنسان بأنه متصل بربه يناجيه. أنا أعتقد لو أنك دخلت على ملك من ملوك الدنيا وجلست معه بمقدار صلاتك وخرجت، هل يتأثر قلبك بهذا الجلوس معه؟ ها؟ نعم، تذكر هذا، تذكر أنك جلست مع الملك مثلا، تحدثت إليه وتحدث إليك، ويبقى أثر هذا في قلبك إلى أن تتصل به مرة أخرى إذا كان الاتصال قريبا، والعقل قد تنسى، فما بالك أنك تتصل بالله عز وجل في اليوم والليلة على الأقل كم؟ 5 مرات على الأقل، كيف ما يأثر هذا في قلبك؟ والله القلوب الحقيقية قاسية. ولا كان المفروض أن الإنسان يتأثر في هذه اللقاءات مع الله عز وجل، يناجي ربه سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة ومع ذلك ما يتأثر. وسبب هذا هو ما قلت لكم، أن الإنسان إنما يصلي إيش؟ صورة فقط، صورة، ولهذا لا تنفع. فنحن نقول إن الصوت الذي يكون عند الله أطيب من ريح المسك هذا أثره عند الله عز وجل وهو أثر حسي، وكذلك أثر الطاعة القلبي لا أحد ينكره إذا أتى بالطاعة على الوجه الأكمل. لو أن أحدكم في ليلة من الليالي قام يتهجد بحضور قلب شعور بأنه بين يدي الله عز وجل، أنا أعتقد أنه سيذكر هذه الليلة على مدى سنوات طويلة، يذكر الليلة التي كان واقفا فيها بين يدي الله يناجيه، وربما بكى من خشية الله عز وجل ومن تلاوة كتابه، سوف يذكر هذه الليلة ويطول يذكرها. فما بالك لو أننا في صلاة الفريضة وهي أكمل وأفضل وأحب إلى الله من النافلة، لو أن قلوبنا حضرت وخشعت فسوف يذكر الإنسان هذا المقام بين يدي الله، وسوف ينتهي عن الفحشاء والمنكر، سوف يجد أن هذه الصلاة تنهاه كأنها يعني ما أقول ملك أعظم من الملك، كأنها ملك إذا أردت أن تفعل فحشة القف لا تفعل. الله أكبر. نعم طيب جمال
حافظ تكلم في باب الانتشاط على حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم الانتشاط كل يوم.
نعم
ما هو القول الصحيح؟
هو الانتشاط كل يوم نعم ينهى عنه، ولهذا السنة أن يكون غبا يعني يوم ويوم، لأن الانتشاط كل يوم يعني يؤدي إلى إضاعة الوقت وإلى أن يتعود القلب على هذا الأمر وهو تجميل الجسم، تجميل الجسم وتنقيته، لأن هذا الترجل لا شك الانتشاط والترجل كله فيه تطيب الجسم والعناية به، والإنسان ما ينبغي أن يكون ما همه إلا جسمه. نعم وهي لا، الأحسن مثل هذا أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيب عند الله من ريح المسك فقط، وما ستنقول يشم ولا ما يشم هذا ما أرى أن نتكلم فيه. نعم أين أنت؟ اي نعم لا يباح لها مس المصحف الا من وراء حائل، ومن وراء حائل ليس بمسك. نعم
باب ما يستحب من الطيب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد.
اللهم صل وسلم. نعم.
باب من لم يرد الطيب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة ابن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
نعم، يعني لا ينبغي الإنسان أن يرد الطيب سواء أهدي إليه أو أراد أحد أن يطيبه، وكل هذا موجود الآن. أحياناً يخرج إنسان قارورة الطيب ويقول مد يدك طيبك، فينبغي أن تفعل. وأحياناً يهدي إليك القارورة كلها، فينبغي أيضاً أن تقبل اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل إذا قبلت هل يشرع لك أن تكافئ الذي أعطاك؟ الجواب نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. ها؟
أنا متطيب مثلا
بيدي
الآن.
إيه؟
شخص مثلا يريد عرض علي طيب، يريد أن يطيبني، يعني وأخاف إذا طيبني مثلا يختلط بهذا الطيب، يعني طيبي أنا جيد هو يعني رديء، إذا اختلط فيه نصارت ريحة مو بجيد، هل أقول يعني؟
على كل حال، إذا كانت رائحته كريهة، لأن بعض الأطياب حسب ما أسمع ولا أنا ما نبشم، لكن بعض الأطياب يقول أنها طيبة، أنها ما هي طيبة الرائحة، ها؟ هذه نعم لك أنت إذا عرفت أنها ما هي طيبة، أنت والله هذه ما أرغبها. وقد نقول إن هذا ليس إنها ليست بطيب، ما دام إنها ليست بطيبة فأين الطيب فيها؟ أما إنه طيب لكن دون من أقل من الطيب الذي في يدك فلا ترده، لأن هذا ما يمنع رائحة الطيب الذي في يدك، لأن عادة أن الريح القوي أن الطيب القوي الرائحة يطغى على ما دونه. نعم يا آدم.
أول يعني يقول يعني يشم أولا حتى يكون يتأكد هل يرفض على طول،
لكن كانوا ما يشم، هم من أعطاه غاز وقال هذا طيب الطيب.
لكن أحيانا مش دراوي طيب هو بس يقصد بالاختلاط.
النبي عليه الصلاة يقول لا يرد الطيب، يا أخي الحديث واضح وبين، لا يرد الطيب، ما كان ما يرد كل شيء حتى الماء، لا يرد الطيب. فأنت إذا عرفت أنه طيب، ولا أحد إن شاء الله جاي النبي يخدع المسلمين يجيب لهم أشياء مهي طيبة ويقول لا تطيب من هذا.
الناس كثيرون يأخذون
ما سمعت.
يقصد بالاختلاط يا شيخ.
ها.
أقول يقصد بالاختلاط. لا اختلط الطيب. الطيب إيه؟ أحيانا يصير الحال زين، لكن لا اختلط ما غيره.
إيه.
حاسب.
هذا
حاصل.
عموما
الحديث صحيح يعني ما يرد.
على كل حال، إذا ثبت ما قلتم، وأنه إذا خلط بغيره صارت الرائحة ما هي طيبة وأفسد رائحة الطيب الأول، فحينئذ يمكن يعطيه اليد الثانية، يمكن يعطيه اليد الثانية. نعم يا أحمد.
بعض العلماء يقولون كل عاد نعم ما دام له يفسرون فإنه لي،
ها؟
يفسرون فإنه لي وأنا أجزي به.
نعم.
يقولون إن الله متصف بالصمدية، وهذا الصائم لما تشبه به لأنه امتنع عن الطعام والشراب اختص بهذا الأجل.
لا هذا مو صحيح. لا، الصحيح أنه ما فسره به أهل العلم بأنه الصيام خاص بالله عز وجل لأنه نية لا يطلع عليها إلا الله، ولهذا قال كثير من العلماء أنه ليس فيه رياء، لأنه نية ما يطلع عليها إلا الله، فلذلك كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يختص به. انت الوقت انت. صحيح.
ما رجع
انا
محضر في المسلسل.
إيه لا ما رجع ما رجعنا ولا قلنا أن السنة ها الأفضل يتبع اللي عليه الناس. إيه أوه.
مشتهرا بيننا لك ما أدري وإيش حكمها، مثلا يكون اشترى شريط خارج المسجد ويدفع الفلوس المسجد مثلا، أو مثلا يقول لا
الوفاء بالمسجد ما في بأس،
أقول مثلا أبغي شريط منك كذا
كذا، أقول الوفاء بالمسجد ما في بأس، أما الشراء في المسجد ما يجوز، حتى لو هو علم، لو هو كتاب علم مثلا ما يجوز.
ليست العلة واحدة
يعني. نعم
ليست العلة واحدة
يعني، هذا وفاء ثبت الوفاء في المسجد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في غرماء أبي جابر وغيره، في واجد كذا، وأظن ابن أبي حدرد. ثم الوفاء ما هو بيع للشراء، الوفاء براءة ذمة وقضى واجب. السؤال عن هذا لا بأس به، ولكن تركه أفضل، يصبر لين يطلع، حتى لو عنده عهد يبيع عليه ما دام ما هو باين عليه يصبر لين يطلع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
باب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذريرة. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عبد الله ابن عروة قال: سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام.
الذريرة نوع من الطيب، وقد سبق هذا بيان حكم هذا الحديث، وهذا السند ما مر علينا مثله في البخاري. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه، كان البخاري رحمه الله شك هل هو حدثه عثمان أو حدثه محمد بن يحيى الذهلي عنه، وهذا قليل من البخاري، ما مر علينا قبل هذا الكلام عليه عندكم. الحديث السندي
حدثنا عثمان بن هيثم المؤذن البصري أو حدثنا محمد هو ابن يحيى الذهلي عنه، أي عن عثمان بن هيثم، شك هل حدث عن عثمان بواسطة الذهلي أو بدونها،
الذهلي
أو بدونها، وهذا غير قادح، إذ عثمان من شيوخ البخاري وروى عنه عدة أحاديث بلا واسطة، منها في أواخر الحج وفي النكاح عن ابن جريج عبد الملك.